بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القشيري رحمه الله تعالى في باب المجاهدة، ما زلنا في باب المجاهدة، وقال أبو سليمان داود الطائي: ما استحسنت من نفسي عملاً فاحتسبت به، أي راقبت نفسي، كلما وفقني الله عز وجل لعمل من الأعمال المبرورة ورأيت أن نفسي قد فرحت واستحسنت هذا العمل، يعني وجدت أنها قد عملت شيئا عظيما ونسبت إلى نفسها هذا الفعل، اعتبرت أن هذا العمل لاغي وأن الله عز وجل لن يسيبني عليه. هذا معنى ما استحسنت من نفسي عملا فاحتسبت به، ما أحسبه يعني أن المؤمن أو الإنسان الذي يعيش حقيقة معنى توحيد الله عز وجل يجب أن لا ينسب إلى نفسه، بل يجب أن يعلم أن الفضل من ربه سبحانه وتعالى. يعني مثلا أتيح له أن يقوم من الليل فيصلي بضع ركعات، ممكن أنه يفرح، الشيطان يوسوس لأنه عمل عمل عظيم غير ما بيعملها العملات، هذا العمل يعتد هدرا فيما يقوله الشيخ أبو سليمان، وهو الواقع كذلك، لأنه هذا نوع من الإعجاب. إذن ما الذي ينبغي أن يشعر به هذا الإنسان؟ ينبغي أن يعلم أن المتفضل عليه بذلك هو الله، هو الذي أيقظه ونشطه ووفقه، فيحمد الله عز وجل على ذلك. نعم. وقال السريج السقطي: إياكم وجيران الأغنياء وقراء الأسواق. إياكم وجيران الأغنياء، يعني هو لا يقصد بالجيران يعني الإنسان الغني الذي بيته ملاصق لبيته، لا، هو يقصد مصاحبة الأغنياء حتى ولو كان هذا الغني بعيدا عنه، بعيدا عن مسكنه. يعني الهدف أنه الثري السقطي يحذرنا من مصاحبة الأغنياء بالنسبة لمن يكلمه. يعني رجل دخله وسط يعيش حياة متوسطة، ما ينبغي أن يجعل قرناءه الذين يصاحبهم دائما من الطبقة العليا التي هي فوق مستواه، ما ينبغي، سواء كانوا جيرانا له أو ما كانوا جيرانا له، المهم الصحبة يعني. نعم. فإذا كان الغني جاره لكن لم يكن يداخله ويحتك به، هذا المطلوب، وإذا كان الغني بعيدا عنه لكنه كان يصاحبه دائما، هذا خطر. ما السبب؟ سبب أن الإنسان إذا احتك بمن هو أعلى منه في ما يتعلق بالدخل المالي والرزق وما إلى ذلك، فالنفس تتحرك بين جوانحه، ودائما في الغالب يحاول أن يقارن بين بيت ذلك الغني وبين بيته، بين الطعام الذي أكله والطعام الذي أكله ذلك الآخر، دائما بده يقارن. المقارنة نتيجة الواقع، أنا عندما أجد نفسي وأجد غيري بأمر واحد لا بد أن أقارن، ترى أنا وضعي أفضل ولا وضعه أفضل، لا والله وضعه أميز وأحسن، فالحسرة تدخل في نفسي والألم ينتابني، وعندئذ أتحول من هم الدين إلى هم الدنيا، وهي مصيبة كبيرة. نعم. إذن المراد بالغني الذي هو فوق مستواك، يعني لو كان واحد مستوى فوق الوسط ما في مانع أنه يصاحب إنسان مستوى مثل حكايته فوق الوسط، لأنه هذا ليس أعلى منه، وإنما المراد أن الإنسان ينبغي أن يصاحب من هو مثله أو من هو دونه، هي ما فيها خطر. وفي حديث بهذا المعنى لم يصح، لكن المعنى صحيح، يعني ينبغي أن ينظر الإنسان في أمر دنياه إلى من هو دونه، وينبغي أن ينظر في أمر دينه إلى من هو فوقه، يصير بقى النهج بربيه وبهذبه. نعم. فهذا معنى قوله إياكم وجيران الأغنياء، يعني ومجاورة الأغنياء، أي مصاحبة الأغنياء. طيب حتى لو كان هذا الغني دين، ولو كان، لأنه ما له علاقة، أنت ما عم تتأثر بشخصه، عم تتأثر ببيته، عم تتأثر بالأموال اللي موجودة عند منه، فليست العبرة بشخصه. ثم قال وإياكم وقراء الأسواق. من هم قراء الأسواق؟ هم الذين يبدو أن هذه عادة قديمة، يجلس أحدهم في السوق حيث يغدو التاجر ويروح، وأصحاب الأسواق وأصحاب المهن والمرتزقة والبائعين والمشترين، نعم، يجلس في قارعة الطريق في السوق فيقرأ القرآن، وربما يفعل ذلك لأجر، والغالب هو يفعل ذلك لأجر. هذا العمل ممنوع، وهو من البدع السيئة التي المرذولة التي ينبغي أن يحاربها المسلمون، وينبغي أن يقفوا في وجهها. الحقيقة اليوم ما أظن أنه في عند منا هيك ناس، لأنه ما عاد في داعي إلى الراديوات، كلها تغني عن ذلك. نعم. لكن ممكن بقى بدل القارئ السوق بالسوق نشرع الراديو ونرفع أصوات قراءة القرآن، نفس الشيء، ما في فرق بين أنه القراءة تنطلق من حنجرة واحد عم يقرأ، وبين أنه من شريط مسجل. ليش هو السبب؟ السبب أن في هذا امتهانا لكتاب الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استمعوا وأنصتوا، أمرنا بشغلتين، الاستماع أنه ما نحكي يعني، والأنصات أنه ما نحكي، وكمان إيش ندير بالنا. في مثل هذا الجو لا يتأتى ذلك، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما قارئ القرآن سواء كان حي أو عن طريق مسجلة يتلى القرآن في سوق مثل سوق الحميدية أو في أي سوق آخر، الناس مضطرة أن تشتغل، تكدح، ترتزق، اللي جاي بده يشتري، الثاني اللي بده يبيع، فإما بدنا نعطل السوق كله مشان حتى كلهم يسمعوا القرآن، أو أن يرتكبوا الإثم. لا هذا ولا هذا، الحل هو أن لا نفعل ذلك. الآن يعني مع الأسف هذه العادة بالسعودية كثيرة جدا جدا، يخرج الإنسان من الحرم النبوي لا يكاد يدخل في السوق حتى يسمع أصوات المقرئين هنا وهنا وهنا وهنا. نعم، السوق يعج بهذه الأصوات، القرآن عم يتلى وما حدا عم يسمع، وهن عاد بيلحقوا البدع وبيحرموا البدع وبينهوا عن البدع، وهي بدعة البدع وما حدا بيقول لهم شيء. نعم، طبعا مو الهدف قراءة القرآن، بيكون بياع أشرطة بيعرض مشان حتى الناس يجوا يشتروا. نعم. فيقول السري السقطي إياكم وجيران الأغنياء وقراء الأسواق، لأنهم يهينون كتاب الله سبحانه وتعالى بتلاوته، نعم، في الأسواق. وهي بقى أمثالها كثير. نعم. وإياكم وعلماء الأمراء، هي لسه كمالت كلامه، إياكم وجيران الأغنياء وقراء الأسواق وعلماء الأمراء. يقصد بعلماء الأمراء العلماء الذين دائما يعني يروجون للأمراء أعمالهم، إن كانت خير ولا شر، يعني مهمة هؤلاء العلماء أن يجملوا لهم قراراتهم وأعمالهم التي نعم يتخذونها. طبعا طبعا السبب في ذلك أن ينالوا من هؤلاء الأمراء الدنيا. هؤلاء أسوأ الناس ولو كان اسمهم العلماء. نعم، كلمة علماء الأمراء هذا ما يعنى به، ما هذا هو المقصود. والإمام الغزالي في كتابه الإحياء تحدث عن أدب العالم مع الأمراء، ماذا ينبغي أن يفعل؟ قال يعني باختصار، يقول العالم ينبغي أن يفضل الابتعاد عن الأمراء، هذا هو الأفضل، لأنه تقربه منهم بحمل مسؤوليات كبيرة وغالبا راح يصيب رشاش منهم. لكن إذا طلب الأمير أو أمير المؤمنين أو رئيس الدولة منه أن يأتيه وجب عليه الاستجابة، يستجيب ولكن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ولا يجامله في شيء حرمه الله سبحانه وتعالى. فإن هو فعل ذلك كتب من المجاهدين، وبس يعني عمله جيد، هذا جيد، لأنه دخل في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ويقول ما ينبغي أن يغلظ، بل ينبغي أن يكون كلامه في غاية الرقة وفي غاية اللطف، لكن ينبغي أن لا يسكت عن منكر رآه، وينبغي أن لا يسكت عن معروف غائب. نعم، فهذا هو باختصار. أما الذي يداهن، نعم، ويصاحب الأمراء من أجل أن يعني يبرر لهم أعمالهم وما إلى ذلك، فهذا إنسان منافق في الواقع. وقال ذو النون المصري: إنما دخل الفساد على الخلق من 6 أشياء. الأول ضعف النية بعمل الآخرة، هذا أهم شيء طبعا، إنما الأعمال بالنيات. وعندما ننظر إلى أعمال الناس، طبعا نحن لا ندخل قلوبهم، لكن الدلائل كثيرة، كثيرا ما يكون العمل منفصل عن القصد، عن القصد الذي يرضي الله. مثلا في مين يقوم بأعمال خير ومبرات وأعمال خيرية، لكن لما بالتابع بتشم ريحة الأهداف الثانية، الأغراض الأخرى، الرغبات النيمة موجودة. كثيرا ما نجد أناسا، نعم، يحضرون مجالس الذكر ويحضرون مجالس العلم، لكن عند التتبع تجد أنهم ينشدون في أعمالهم هذه رغائب وأهداف أخرى. نعم، يبتغون أنه الناس تعرفون متدينين حتى يرجعوا لعندهم، يشتروا منهم، يتعاملوا معهم، إلى آخر ما هنالك. كثير من الناس بيروحوا يعملوا حالهم مريدين لبعض المشايخ، تقعد قاعد عنده دائما وبحمل المسبحة مريد عنده. ليش؟ والأصل أنه لله، لكن مضطرين أنه إحنا لما بنشوف الدلائل، يعني الإنسان ما بيدري بعقله، تكتشف شغلة غريبة. هذا الإنسان ما له زباين كتير، بده يلتزم مع هذا الشيخ ويصير مريد عنده، صفوا كل مريدين الشيخ، شو صاروا؟ صاروا زباين له. وهكذا لكان منروح نشتري لعند أخونا، لعند أخونا اللي دائما بيجلس معنا عند الشيخ، وهكذا بيكون أخذ هؤلاء الناس سواهم زباين له. هي موجودة هي، وهكذا. هذا أول شيء، إنما دخل الفساد على الخلق من 6 أشياء. الأول ضعف النية بعمل الآخرة، هو العمل عمل الآخرة بس القصد دنيا. والثاني صارت أبدانهم رهينة لشهواتهم. البدن ينبغي أن يكون خادما لأوامر الله. مع الأسف يقول أكثر الناس أصبحت أبدانهم خادمة لشهواتهم، غرائزهم، رغائبهم. هي المشكلة الثانية. والثالث أن غلبهم طول الأمل مع قرب الأجل. طول الأمل مع قرب الأجل، فعلا حقيقة هذا الكلام. يعني مثلا زيد من الناس عمره 40 50 سنة بيجي بيعمل مشاريع وبيعمل أعمال ومنشآت وبيحط بباله نعم آمال كثيرة جدا جدا، ولا بحط بباله أنه لك أنا بجوز بكرة موت. نعم، ألا أيها المغرور ما لك تلعب، تؤمل آمالا وموتك أقرب. مفروض أنه الإنسان لما بيلقي حبال آماله لبعيد يرجع يفكر لك أنا ليش مخلد، أنا بكرة بدي موت. يحط بباله الموت، فإذا حط بباله الموت بيستعد له، لما بيستعد له بيصير بيجمع بين الاستعداد للموت وبين العمل الدنيوي، لكن ضمن حدود معينة معقولة. نعم. والرابع أن آثروا رضا المخلوقين على رضا الخالق. أن آثروا رضا المخلوقين على رضا الخالق، يعني مجاملة الناس، المداهنة. نعم. فأنا لما بيجي بطلع هيك بمجتمع من المجتمعات عم يصير هالتجار فيها بعيدين عن السلوك الإسلامي، بعيدين عن مجالس العلم، بعيدين عن مجالس الآخرة، بيجي بدي أقعد انصحهم، بقول لا ما لازم انصحهم، هدول بعدين بيزعلوا مني، وإذا زعلوا مني مشكلة، بصير الفوائد اللي عم تجيني منهم بتنقطع. نعم، لا بسكت وبمعس الموضوع وجاملهم هدول كذا. وكم نعم نحضر حفلات عقود أمثال ذلك، يقوم من يتكلم، الحديث كله عبارة عن مديح وثناء الإنسان العظيم هالكذا هالكذا، وهو يعلم أنه هو ليس كذلك، مشان يعني يصير فوائد منه بيناته من وراء ذلك. إيصال رضا المخلوق على رضا الخالق ما بيصير يا أخي. قال الإمام لازم نخلي الناس تزعل منا، طيب معلش ما لازم تخلي الناس تزعل منك، لكن ضمن حدود الحق. أنت بتقدر ما تخلي الناس يزعلوا منك لما بتجي تأمرهم بلطف وتنهاهم بلطف. نعم. هلا كثيرا ما أحدنا يقوم خطيبا فيزبد ويرغي ويتكلم عن الدولة، ودولة جائرة وما عم تطبق الإسلام وما إلى ذلك. نعم، ليش؟ مشان هالناس تصفقوا له ويقولوا عنه ما شاء الله كان جريء اليوم، حكى حكي يعني ولا خاف ولا شيء، يعني ها هاي الأمر بالمرء يهدف من عمله رضا المخلوقين. نعم، لا تحاول لا رضا الحاكم ولا رضا المحكوم، حاول أنك تسترضي مين؟ الحاكم اللي بيحكم الكل، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. والخامس، اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وراء ظهورهم، يعني البدع، ابتدعوا من عندهم بدعا لم يأذن بها الله ولم يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهريا. هذا موجود. هلا نحن مجتمعاتنا مليئة بالبدع، وصعب ما حدا بيقدر يعني يجتث هذه البدع ويمتلخها، 60 مين بفز إلى آخره. يا أخي ما ورد عن النبي أنه يوم الجمعة نقرأ قل هو الله أحد 3 مرات ونصلي على النبي ونعمل إنشاد بين يدي صعود الخطيب على المنبر؟ لهيك لك بدعة هاي ما حدا بيسمع، بل الذين ينكرون يتعرضون يعني للأذى وما إلى ذلك، وغير ذلك من البدع الكثيرة. العصبية هي التي تقود. طيب الاعتدال أيها الإخوة، الاعتدال من الركوع ركن قصير ما ينبغي أن نطوله، بالاعتدال تدعي شوي، السجود معلش وانت راكع كمان معلش، أما الاعتدال بين الركوع وبين السجود ركن إيش؟ قصير. ف طيب لما بنجي بقى ثلاث ارباع الساعه من تم بندعي وبوقت لا داعي اليه، يعني مثلا ما في مو صلاه الفجر فيها قنوت مثلا، مو اخر ركعه من الوتر، كم نقول يا اخي انتم عم تنهوا البدعه، لك هي بدعه، ما حدا بيسمع، لانه الرغبه هيك، الهوى هيك، الشهوه هيك. نعم. طيب هل حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في قنوت النازله؟ وارد، لما في مثل هلا في مصائب يسن في الصلاه الجهريه ان ندعو الله كمو دقيقتين ثلاثه بس، وقنوت الوتر وقنوت الفجر عند من يقول بذلك، ما عدا ذلك ما في، بتدعي دقيقه دقيقتين، اطاله الركن عرضه لابطال الصلاه، معلش. والسادس ان جعلوا قليل الزلات السلف حجة لأنفسهم ودفنوا كثيرا من مناقبهم. كلام رائع. جعلوا قليل من زلات السلف حجة لأنفسهم بينما أعرضوا عن الكثير من مناقبهم. السلف الصالح، لا السلف الصالح معصومين شيء؟ مو معصومين. نجي نحن منلقوط يعني نقائصهم القليلة. ها شوف سيدنا عمر بزمانه شو سوا، شوف فلان سعد بن أبي وقاص شو عمل، شوف عمرو بن العاص بزمانه بالفتنة شو وقف وشو عمل، شو لعب وشو سوى مشان يجعل الغلبة في جانب معاوية، شوف مدري مين، بلتقط هالنقائص وبروح بحكي عنها. في حين أنه السلف الصالح بالمية تسعين من حياتهم كلياتها مناقب عظيمة، لك أخي اتبع هدان ديك، ليش عم تتبع هالناحية هي؟ هو لو كان طيب بيقول لك اترك العمل هذا أنا مسؤول عنه، تعال اتبعني بالشيء الصح، بالشيء الحسن، بالشيء المفيد. بعدين ربنا سبحانه وتعالى حكيم، واحد بيقول ليش هدول من السلف الصالح، يعني ليش الله سبحانه وتعالى ما ألهمهم أنه دائما يكونوا صح حتى هدول ما يجوا يقلدوهم بالأعمال الغلط؟ الله حكيم، ما بنجي بنتدخل معه في حكمته. حكيم عندما يدفع أحد الصالحين إلى زلة من الزلات، الزلة يعني المعصية الصالح إلى حكمة، من جملة الحكم أنه بتجعله دائما منكسر القلب. لو كان هذا الإنسان دائما مطيع، دائما ما بيعصي الله، بيرفع رأسه بيطلع بلاقي حاله أخ والله أنا بعمري ما عصيت الله، لكن لما بيلاقي حاله بين الفترة والفترة نفسه عم تجمع فيه، عم ينزل بده يا دخيلك يا ربي والله أنا ضعيف، أنا لا أملك من أمري نفسي شيئا، أنا لا تكلني إلى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتبعدني من الخير، ترى أنا ما بيطلع بإيدي. شوف هذا، هي العبودية. طيب هي العبودية منين تجي؟ تجي من أنه الباري عز وجل يدفع بين الحين والآخر إلى معصية من المعصية، في له حكمة في هذا. أما أنك تجي تقلد السلف الصالح في التقاط الهنات وتعرض عن الاقتداء بهم في الاستقامة، أي جريمة. الآن انتهينا من باب المجاهدة، الآن باب الخلوة والعزلة. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم اجمعنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. دبر اللهم أمورنا كلها بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.